أما بعد، ورد في الحديث الصحيح عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أول شهر رمضان رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. أول شهر رمضان رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. هذا الحديث أيها الإخوة الأحبة نقرأه في غالب الأحيان قراءة لا تنظر إلا إلى الذات، قراءة يستجدي من خلالها الإنسان الرحمة من مولاه، ويستجدي المغفرة، ويطلب العتق من النار. لكن وأنا أتأمل في هذا الحديث أيها الإخوة الأحبة، وجدت أن مفاهيم الحديث لا تتوقف عند الفرد وما يعود عليه من المنافع والفوائد فيه، لكنه حين يتفاعل مع ذات الإنسان يفرز سلوكا يتعدى إلى الآخرين. ألم ينبه ربنا سبحانه وتعالى في قوله سبحانه: فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألم ينبه إلى ربط بين مغفرة الله سبحانه وتعالى وعفوه وسلوك الإنسان الذي يتمثل في عفوه ومغفرته للآخر؟ فحينما نربط بين هذا وذاك نجد معنى التخلق: تخلقوا بأخلاق الرحمن، وهو ينتج سلوكا في الفرد. حين نقرأ هذا الحديث قراءة أنانية فردية ننظر إلى أنفسنا على أنها كؤوس تنتظر أن تملأ بالرحمة والمغفرة وأن تنال العتق من النار. أما القراءة العالمية المستمدة من الرحمة العالمية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لم يكن ينتظر أن يكون كأسا لا تتعدى فيوضاتها إلى الآخرين، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الرحمة من مولاه ثم يفيضها على العالم. وإذا لم يكن شهر رمضان يخرج من مدرسته من يتفاعل مع الرحمة والمغفرة، ومن يستمد من العتق من النار مفهوما سلوكيا، لا أظن أنه يخرج جيلا معطاء أوله رحمة. فإذا فاضت الرحمة في القلب رحم الناس، وأوسطه مغفرة، فإذا تفاعلت تلك المغفرة مع باطن الإنسان ولدت عنده صفحا ومغفرة وعفوا عن إساءة الآخرين. وإذا استمد من مفهوم العتق من النار ذلك المعنى السلوكي الذي كان الإمام فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين مثل لنفسه الشريفة ولدعوته الكريمة بالرجل الذي يذب عن النار الفراش، والفراش يتهافت ليقع في النار. فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يبحث عن نجاته من النار وحسب، ولم يكن يتعوذ من النار وحسب، لكنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن يخرج العالم كله من تلك النار، حتى إن النار يوم القيامة تقول له: لم تترك يا رسول الله، لم تترك في أمتك لغضب ربك محلا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول هذا يا شباب، يا أيها الإخوة الأحبة، يا من يستمع وهو في الصلاة في صلاة الجمعة، ويا من يستمع وهو في الآفاق، إن العالم الإسلامي يحتاج أن يخرج شبابا يفهمون معنى التربية ويعانونها، حتى يكون الواحد منهم مظهرا لدعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقل ربنا سبحانه لحبيبه ومصطفاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ فأين شبابنا يا إخوتي من هذا المفهوم؟ أين شبابنا الذين بدأوا يتحولون بسبب ما يمارسه الإعلام عليهم من الحرب التي تولد كل ساعة ردة فعل، حتى تحول شباب الإسلام إلى كتل انفعالية ليس لديها الوقت حتى تتأمل أو تفكر أو تبدأ مشروعا؟ تحول شباب الإسلام مع الأسف في معمعة الأحداث العالمية إلى ردود أفعال انفعالية تعطلت معها مشروعات دعوة الإسلام التي أناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أمته لتكون استمرارا من بعده له، حين وقف فقال: بلغوا عني ولو آية، وحين قام فقال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. إن الآخر أدرك يا إخوتي أن الذي يوقف مسار الدعوة إنما هو الفوضى. الفوضى وحدها هي التي تعطل تأمل الإنسان، تعطل فكره. هل رأيت يوما من الأيام مخاصما وقت الخصام قادرا على استيعاب فكرة ما، أو تحليل موضوع ما؟ هل رأيت في حياتك مخاصما وقت خصامه يستطيع أن يبين مضامين قلبه بروية وهدوء؟ أدرك الآخرون ذلك يا أيها الأحبة، وأرادوا تعطيل الدعوة في العالم في وقت بدأ الإسلام يزحف فيه إلى القلوب، في وقت بدأت النفوس في الشرق وفي الغرب تتعطش إلى عطاء الإسلام وإلى عظمة تشريعه وإلى سمو أخلاقه وإلى روعة إنسانيته. وهكذا فإن شهر رمضان بمعانيه التربوية يعيد إلى من تفاعل معه الرحمة، ويعيد إلى من تفاعل معه المغفرة، ويعيد إلى من تفاعل معه الحرص على إخراج العالم من النار. ولو أننا يا أيها الأحبة نظرنا إلى شخصية ذلك الإمام الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتأملنا فيها في سلوكها في المواقف الصعبة، سنجد أن تلك الشخصية العظيمة كانت تحافظ على هوية رحمتها العالمية في أصعب المواقف. إنها قضية يحتاج شبابنا أن يفهموها. يا من يرتكس وينفعل ليعطل هويته. يا شباب الإسلام اسمعوا، في غزوة بني المصطلق حصلت فتنة بين أنصاريا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل أجير لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستنجد الأنصاري بالأنصار واستنجد أجير عمر بالمهاجرين حتى كادت فتنة أن تقوم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله في غزوة. فقام ابن أبي بن سلول رأس المنافقين قلعة الشرك والكفر التي كانت تظهر مظهر الإسلام، قام يقول محرضا جمع الأنصار على المهاجرين: أو قد فعلوها؟ قد كاسرونا وناقرونا في بلادنا، ما مثلنا معهم إلا كما قيل: سمن كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. انظروا أيها الإخوة، حينما يقف ذلك المنافق الكبير، حين يقف رأس المنافقين متهما رسول الله ومن هاجر معه بأنهم الأذل، ويصف نفسه بالأعز، يقول: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. تعالوا إلى تلك الرحمة العالمية ننظر في حركتها، في انفعالاتها. ينقل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول عمر: يا رسول الله مر من يقتله، مر يا رسول الله من يقتله، إنه تجرأ على أكبر الثوابت وأعظمها في أمة الإسلام. ويجيبه صلى الله عليه وسلم: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ ويأتي عبد الله ولد رأس المنافقين يستأذن رسول الله في قتل أبيه، يقول: يا رسول الله لا تأذن لغيري أن يقتله، أخاف أن يقتله غيري فتتحرك في الحمية، ربما أقتله فأقع في النار وأقتل مسلما. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل تحسن صحبته. ويرسل الله سبحانه وتعالى في موقف آخر جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه ملك الجبال، بعدما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه واشتدوا في إيذائه، يقول له: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أمر ملك الجبال تأمره بما شئت فيهم. فسلم ملك الجبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وناداه وقال: مرني بما شئت، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، أطبق عليهم الجبال. ويقول صلى الله عليه وسلم الرحمة العالمية في ذلك الموقف الشديد: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. أتاني حادثتان، واحدة في المدينة وأخرى في مكة، حتى لا يقول القائل إن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في المدينة في شخصية تختلف عن شخصيته في مكة. إنه صلى الله عليه وسلم الرحمة العالمية أينما كان، هوية ثابتة لا تتغير. لقد قال صلى الله عليه وسلم كما يروي الإمام مسلم في صحيحه: إنه من لا يرحم لا يرحم. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم إننا يا إخوتي ننتقل إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لنقرأ آية ينبغي لنا أن نفهمها في هذا الوقت الذي كثر فيه الهرج، في هذا الوقت الذي كثر فيه القتل، في هذا الوقت الذي كثرت فيه ثقافة القتل حتى وصلت إلى أطفالنا. كنت في زيارة خارج البلاد يا إخوتي، فقال واحد من الشباب المنور الذي يحمل في قلبه محبة لله ولرسوله، قال لولده: ماذا ستصنع يا بني، طفل صغير في عمر السنتين، ماذا ستصنع إذا كبرت؟ يجيبه الولد: سأقتل الكفار. نظرت إلى والده وقلت له معاتبا: إنها ثقافة القتل يا أخي التي ينبغي علينا ألا نصدرها للأطفال. هؤلاء سيكونون في المستقبل القريب دعاة الإسلام، فإن نحن ربينا هؤلاء الأطفال على ثقافة القتل لن يكون منهم دعوة ولن يكونوا رحمة عالمية. قلت: لا يا صاحبي، لا أرضى أن نصدر ثقافة القتل لأطفالنا أبدا. ومن هنا أحب أن أقرأ عليكم نصا في كتاب الله، في وقت بدأ الشباب فيه يبررون تفجيرا وتدميرا في العالم، لا يفرقون بين دفاع ومقاومة في أرض محتلة كما يفعل إخواننا في أرض فلسطين، في بيت المقدس وفي أكنافه، يضربون الضربة فتصيب عدوهم في مقتله. لكن حين نتحول بعدها إلى العالم لنجد ثقافة القتل والتدمير قد بدأت تتفشى في شبابنا، مع التبرير الذي يبتعد كل الابتعاد عن فقهنا، يبتعد كل الابتعاد عن شريعتنا، يبتعد كل الابتعاد عما قاله أئمتنا: أصبح الدم مستباحا في فكر الشاب المسلم ويظن أنه بذلك مجاهد. في نفس الوقت الذي لا يفرق فيه بين قتل مسلم وغير مسلم، في وقت لا يفرق فيه بين قتل محارب وقتل غير محارب، في وقت بدأت ثقافة القتل تنتشر ولا يميز هذا الشاب بين قتل جندي محتل جاء ليفسد في الأرض وبين موظف في بيته أو في شارعه أو في عمله. أين التبرير الذي يحمله ذلك الشاب من شريعة رسول الله؟ هل نقدم إلى العالم ثقافة إسلامية محصلة أم نقدم انفعالات لا تستند في حال من الأحوال إلى الشريعة؟ قال سبحانه: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا لن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذه الآية في سورة الفتح يا أيها الإخوة آية ينبغي لنا أن نفهمها في هذا الوقت الذي اختلطت فيه المفاهيم. هم الذين كفروا يشير إلى الكفار في مكة الذين فعلوا كل الأفاعيل التي بها يستحقون أشد أنواع العذاب. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ثم قال سبحانه بعد أن وجه الوصف وبين الهوية لأولئك الكفرة: ولولا رجال مؤمنون، يعني من الذين اختلطوا بهم، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات اختلط بجمع الكفار ذاك جمع من المؤمنين والمؤمنات. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لا تستطيعون تمييزهم أن تطؤوهم بالقتل والإيقاع بهم، لولا ذلك لأذن الله لكم في دخول مكة حتى توقعوا بجمع أولئك المحاربين القتل والتشريد. لكنه سبحانه وتعالى رفع ذلك العذاب بوجود الاختلاط بين جمع الكافرين ووجود المؤمنين والمؤمنات. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، يعني لو أنكم وقعتم بغير علم وأنتم لا تعلمون وجود المؤمنين والمؤمنات في ذلك الجمع ستصيبكم منهم معرة، أي ستقعون في الإثم والغم والشدة وأنتم لا تعلمون. فماذا نقول في من علم وتحقق أن المجتمعات اليوم اختلط فيها أبناء الإسلام مع غيرهم؟ هل يشك في هذا أحد؟ كل واحد منكم يمكن أن يسافر إلى أي بلد في العالم ويمكن أن يكون قتيلا من أهل الإيمان والإسلام في عمل يقوم به بعض الجهلة الذين لا يفهمون قواعد الشريعة ولا أحكامها، ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يعني لو تميزوا وخرجوا من ذلك الجمع ولم يبق في ذلك الجمع إلا المحاربون من الكفرة، عند ذلك ننزل بهم أشد أنواع العذاب. وأنتقل إلى كتب الفقه حتى لا يقول قائل أنت تجتهد، لا، فقد سئل صاحب مالك ابن القاسم: أرأيت لو أن قوما من المشركين في حصن من حصونهم حصرهم أهل الإسلام، وفيهم قوم من المسلمين أسارى في أيديهم، أيحرق هذا الحصن أم لا؟ فأجاب ابن القاسم: سمعت مالكا نقل عن أستاذه إمام دار الهجرة سيدنا مالك أحد الأئمة الأربعة المجتهدين، قال: سمعت مالكا وسئل عن قوم من المشركين في مراكبهم أن أرمي في مراكبهم بالنار ومعهم الأسارى من المسلمين في مراكبهم، قال: فقال مالك: لا أرى ذلك، لقوله تعالى لأهل مكة: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال الإمام مالك: وقد حاصرنا مدينة الروم فحبس عنهم الماء، فكانوا ينزلون بالأسارى يستقون لهم الماء، فلا يقدر أحد على رميهم بالنبل، فيحصل لهم الماء بغير اختيارنا، فما كانوا يرمون بالنبل حرصا على ألا يقتلوا الأسارى من أبناء الإسلام. قد يقول قائل: قد جرى مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه على غير هذا، وأقول إن أحكام الجهاد يرجح المذاهب فيها إمام المسلمين، فإذا فقد إمام المسلمين أخذنا بالاحتياط يا أيها المؤمنون، فقد جاء عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذا أصاب دما حراما ضاق الأمر عليه، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ألا تحتاط لدينك؟ روى الطبراني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى مسلما بغير حق فكأنما هدم بيت الله. هذا من طريق أنس. أما من طريق ابن عمر رضي الله عنهما فقد روى الطبراني: ليس شيء أكرم على الله من المؤمن. ومن طريق بريدة روى النسائي: سمع بريدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وأخرج ابن ماجه عن البراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. وأخرج النسائي عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. فماذا يقول أولئك الذين ينشرون ثقافة القتل ويعطلون مشروع الدعوة؟ الأرض المحتلة فرض علينا أن نخرج المحتل منها وأن نقاومه، أما أن ننشر ثقافة القتل في العالم فهذا يتنافى مع ثوابتنا، يتنافى مع قواعدنا، يتنافى مع فقهنا، يتنافى مع أقوال أئمتنا. وحين أجد أقوالا في فروع مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لبعض من اجتهد في مسألة أو مسائل، لا أجدها تقف أمام قول الإمام مالك. ربما حينما يكون القول بين إمام وإمام يحتاج الأمر إلى ترجيح خليفة المسلمين، لكن حينما ينقل الأمر عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ثم يقابل هذا بأقوال بعض الفروعيين أين الحكمة؟ أين الدعوة إلى الله؟ أين حاجة العالم في هذا الوقت إلى نشر الإسلام الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار؟ اللهم ردنا إلى حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة العالمية، حتى نتخرج من مدرسة رمضان الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، حتى نتخرج بثقافة ورحمة تتناسب مع اقتدائنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.